أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
هذا شأن القرآن وتلك عظمته وذلك أثره حتى مع الجبال الراسيات. نعم، لأنها تعرف علو قدره وتقدر ثقل معانيه وشرف منزلته. إنه كلام الله جل جلاله الحكيم الخبير، وقد أخبر الله تعالى بعظمة حقائقه وبضخامة كلماته منذ الآيات الأولى التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم.
إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا.
ترى ما حقائق القرآن الكريم وما وظائفه وما محاوره وما مقاصده؟
لابد عند أي حديث عن القرآن الكريم أن نحمد الله أن أنزل فينا قرآنا. لابد أن ننتبه إلى هذه النعمة العظيمة وهذه المنة العظيمة، وهذا أمر في غاية الأهمية، لأن مع الأسف الشديد من بين الأشياء التي تنسينا النعم أو تنسي كثير من الناس النعم دوام النعمة.
لما حفظ الله سبحانه وتعالى هذه الأمة وجعل هذه الرسالة هي الرسالة الخاتمة، حفظ لها كتابها، حفظ لها القرآن الكريم. ففي حفظ كتاب الله عز وجل فعلا حفظ لهذه الأمة وحفظ لهذا الدين إلى أن تقوم الساعة.
لكن لماذا كثير من الناس لم يعرفوا له حرمة ولم يقدروا له منزلة، بل جعلوه وراء ظهورهم واستبدلوا به أهواء نفوسهم وظنون عقولهم، حتى اشتكى الرسول صلى الله عليه وسلم
وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
وصدق الله العظيم إذ يقول
وما قدر الله حق قدره.
إن هذا الكتاب باعتراف من نزل عليهم من العرب هو معجزة خالدة في بيانه وأسلوبه، سحر من تربعوا على عرش البيان لسنوات من الزمن، فقالوا فيه ما قالوا من التقدير للغته ولبيانه حتى وصفوا صاحبه بالساحر.
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون.
رغم هذه العظمة لهذا الكتاب، فإن الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم لم ينسبه لنفسه، ولو كان صاحب زعامة دنيوية لفعل، وإنما صرح بأنه مرسل من رب العالمين لكافة الناس أجمعين.
هو من الحقائق الثابتة الساطعة أكثر من سطوع الشمس أن القرآن الكريم هو من الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنا، وليس للنبي عليه الصلاة والسلام من الأمر سوى النقل، سوى أن يبلغ للناس ما أكرمهم الله سبحانه وتعالى به. فلذا من الحقائق المتداولة في التاريخ الإسلامي وفي الدراسات الشرعية جميعها أن القرآن الكريم نقل إلينا بالتواتر.
وطبعا أهم قضية متعلقة بالقرآن هو إثبات أنه من عند الله، لأنه الكل ينسب القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما المسلمون فينسبونه لرسول الله باعتباره مبلغا عن الله، أما غير المسلمين فينسبونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أساس أنه له وليس لرسول وليس من عند الله تعالى.
وهذا الرسول شهد له أعداؤه قبل أصدقائه بنظافة سيرته منذ طفولته إلى بعثته حتى وصفوه بالصادق الأمين، كما شهد الله تعالى بذلك بقوله:
وإنك لعلى خلق عظيم.
وشهادة أعدائه بالإضافة إلى شهادة أصدقائه كافية في إثبات صدقه، فكيف إذا انضافت إليها شهادة الله تعالى:
وكفى بالله شهيدا.
فيعلم الناس جميعا أن الله سبحانه وتعالى تحدى الأوائل أن يأتوا بمثله، وتحداهم أن يأتوا بصورة مثله، وأن يدعوا من استطاعوا ويستعينوا بمن شاءوا من دون الله تعالى، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر صور من مثله. فعجز الناس منذ القديم، وثبت أن هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
القرآن يتحداهم: ما عليكم إلا أن تأتوا بمثله لدفع هذا الافتراء. طبعا هذا لم يحصل، فتدرج بهم إلى أقل من ذلك. أم يقولون افتراه؟ قل فاتوا بعشر صور مثله مفتريات. بمعنى من التحدي بالإتيان بالقرآن الكريم كاملا إلى التحدي بالإتيان بعشر صور من القرآن الكريم.
لأنه إذا افترضنا جدلا أن ما ورد في القرآن الكريم يمكن أن يأتي به بشر لكان المجال مفتوحا، ولفتح هذا المجال أمام أرباب الفصاحة والبيان، أمام العقول الكبيرة المبرزة في العربية وفي غير العربية منذ زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وبقي التحدي، لأن الله تبارك وتعالى تحداهم جميعا وحاولوا، وكان الداعي ماسا ورغم ذلك فشلوا. فدل ذلك دلالة قاطعة على أن هذا الكلام لا يمكن أن يكون من مصدر بشري بالمرة.
كما أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم عاتبه الله تعالى مرارا في القرآن الكريم،
وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الرأي ويجتهد في المسألة، ولكن ينزل القرآن على خلاف اجتهاده، والقرآن حين ينزل يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضوان الله عليهم. أشهر مثال مثال ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم حالة فرضية جزئية جرت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ابن أم مكتوم حين جاء يسأل في بعض المسائل، وقد كان حينها رسول الله صلى الله عليه وسلم مشغولا ببعض كفار قريش يجتهد في إقناعهم وفي دعوتهم لهذا الدين. فأنا جاءت يعني سورة عبسة:
أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى.
من ذلك قوله تعالى أول سورة التحريم:
يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم.
وقوله تعالى في سورة الأحزاب:
وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه.
وقوله تعالى في سورة التوبة:
عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين.
مثال آخر يعني في مثال أسرى بدر، يعني القرآن الكريم جاء على خلاف اجتهادي وخيار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم.
ولا شك أنه لا يمكن لأي زعيم أن يعاتب نفسه في كتبه هذه العتابات التي تبدو أحيانا قاسية، وهذا كاف لإثبات أنه من الله تعالى. هذا إذا أضفنا عليه الكثير من الأمور التي تقطع كل واحدة بأنه من الله تعالى، كتأخر الوحي عنه في بعض المواقف الخطيرة والعصيبة، من ذلك عندما اتهمت عائشة رضي الله عنها لمدة طويلة حتى برأها الله تعالى كما في سورة النور.
لقد كانت تلم برسول الله صلى الله عليه وسلم النازلة التي يحتاج فيها إلى القرآن ليفصل فيها، ومع ذلك لا ينزل القرآن، يعني من ناحية الوقائع لعل أشهرها قصة الإفك حين رميت عائشة رضي الله عنها في أرضها واتهمت في أرضها، وهذا الاتهام اتهام خطير جدا وشكل زلزالا حقيقيا، ومع ذلك لم ينزل القرآن الكريم في اليوم الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الأسبوع الأول ولا الثاني ولا الثالث، وبقي الناس يخوضون في هذا الموضوع شهرا كاملا. بمعنى لو كان القرآن من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والنازل بهذا الحجم لنزل من الله سبحانه وتعالى البيان الشافي في اللحظة ذاتها، لكن ليعلم الناس بأن هذا الكتاب إنما يتلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه لا يد له فيه. استمر الناس يخوضون في حديث الإفك شهرا كاملا، ثم نزل بعد ذلك الآيات من سورة النور في قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، الآيات.
والقرآن الكريم حجة الله الباهرة ومعجزته الخالدة، فكل ما ورد فيه يقنعك أنه ليس من عند بشر، كل ما ورد فيه، فما ورد فيه من علم الأجنة يقنعك أنه ليس من عند بشر، وما ورد فيه عن البحار يقنعك ويدمغ العقل الإنساني ويفهمه أن هذا القرآن من الله، وكل ما ورد فيه فإذا يقنعنا أن هذا كلام الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.
فإذا ثبت أنه من عند الله فإن هذا القرآن نزل به جبريل أمين الوحي عليه السلام لقوله تعالى:
قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين.
وقد بين القرآن حقيقة الصلة بين من أنزله ومن نزل به ومن نزل عليه كما في قوله تعالى:
وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين.
فالله رب العالمين هو من نزل القرآن، والروح الأمين هو من نزل به ونزل على قلب الصادق الأمين خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يكن للرسول في القرآن بعد التلقي عن جبريل عليه السلام من عمل إلا الوعي والحفظ ثم التبليغ ثم البيان والتفسير ثم التطبيق والتنفيذ، أما ابتكار أفكاره وصياغة ألفاظه فليس له من أمرهما شيء قطعا.
إن هو إلا وحي يوحى،
هكذا وصفه القرآن حيث يقول:
وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي.
ويقول أيضا:
قل ما يكون لي أن أبدل أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.
وأمثال هذه النصوص كثيرة في شأن إيجاد المعاني.
ففي حياة النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس يميزون بين أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره رسولا وباعتباره بشرا وبين القرآن الكريم.
القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين للإعجاز، المنقول بالتواتر والمكتوب في المصاحف والمتعبد بتلاوته والمبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. والقرآن الكريم من حيث التعريف العام هو كذلك محدود في السور ومعدود الآيات، لكن من حيث حقيقته فإن معاني كل آية منه لا حدود لها.
فإذا قد انكشفت للأجيال اللاحقة جوانب أخرى من القرآن الكريم وإضاءات أخرى في القرآن الكريم لم يكن للسابقين بها اهتمام بالحجم الذي يعني هو مهتم. وأيضا يمكن أن نقول هنا أن المتتبع والمهتم بمناهج التفسير يجد هذا التنوع، يعني في العصور الأولى وجدنا مثلا التفسير الفقهي والتفسير اللغوي وغيرها، وفي العصور الأخيرة نتحدث عن التفسير الاجتماعي، تفسير الأدبي، تفسير الموضوعي، تفسير العلمي، بمعنى أنه صارت تنكشف جوانب أخرى في كتاب الله تعالى احتاجت إلى جهود العلماء لبيانها وتقريبها.
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.
ويقول في سورة أخرى
ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم.
هو يعني هي أمور غير منحصرة، لأننا نتحدث عن كتاب لا تنقضي عجائبه، عن كتاب لا يبلى على كثرة الرب كما في الحديث.
يتميز القرآن الكريم بخصائص كثيرة، منها أنه الكتاب الوحيد في الدنيا الذي تطمئن قطعا أنه كلام الله المقدس،
وهذه من أعظم خصائص كتاب الله عز وجل، فهو الكتاب بالألف واللام،
وهو كذلك الكتاب الوحيد الذي تكفل الله بحفظه بنفسه فضلا منه ونعمة على المسلمين خاصة وعلى البشرية عامة، لقوله تعالى
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
حيث بقي القرآن محفوظا بحفظ الله تعالى له،
فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتعب نفسه ليضبطه أكثر، فطمأنه الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فكان عليه الصلاة والسلام فعلا لا ينسى فيضبط، فمباشرة يأمر الحفظ الكتبة بكتبه ويحفظه كذلك المحيطون به ويتلوه عليهم في المسجد وفي المجامع وما إلى ذلك. فلم ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى حتى اكتمل كتاب الله تعالى وجمع كتاب الله تعالى. وما الخطوة التي قام بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه سوى خطوة تقنية تجلت في جمع المصحف بين دفتين تحت رئاسة قامت بذلك لجنة برئاسة زيد بن ثابت رضي الله عنه، وقد كان من رئيس إن شئت الكتب والحفظ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ووضع للمصحف عند أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنها. فلما جاء زمن عثمان رضي الله عنه جاء بتلك النسخة فكتب منها 4 نسخ ووزعها على الأمصار، ثم أمر بجمع ما عداها فحرقها، لأن ما عداها كانت مختلطة، كانت خليطا من كتاب الله تعالى ومن تفسير الصحابة رضي الله عنهم وما فهموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل أول من مثل هذه الخصيصة هو مصحف بن مسعود رضي الله عنه، وغضب رضي الله عنه لما حرقوا مصحفه، ولكن الضرورة المنهجية اقتضت من أمير المؤمنين ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه أن يوحد هذا الأمر وأن يميز كلام الله عن غيره، فحفظ الكتاب العزيز إلى يومنا هذا وسيظل بحول الله.
عكس كتب السماوية السابقة قد أوكل الله سبحانه وتعالى حفظها لأقوامها بما استحفظوا من كتاب الله، فكان مصيرها التحريف، وذلك من قدر الله. علم الله أنه إذا أوكل حفظ كتابه للناس أن سيصيبه التحريف، لكن هذه الكتب أصلا ليست موضوعا لتكون خالدة، هي مؤقتة ومحدودة في الزمان والمكان، ولذلك أوكل سبحانه وتعالى حفظها لأقوامها على أساس أنه سيأتي الكتاب الخاتم بعد ذلك، الكتاب المهيمن الذي يهيمن على الكتب السماوية يعني السابقة. إذن هذه أيضا معجزة، وهذه ميزة أساسية، وهو أن الله سبحانه وتعالى تولى حفظ كتابه.
فمن قبل كان يحفظ في صدور الرجال والنساء، وكان يحفظ على الرقاع، وكان يحفظ على الحجارة الرقيقة، وكان والآن في زماننا هذا الذي يعاني فيه الإسلام من الغربة حفظ القرآن أكثر من أي وقت مضى، فحفظ بالمطبعات الحديثة، فأمامنا نسخ بهية من كتاب الله عز وجل، كما أنه حفظ الآن في الأقراص، وحفظ الآن بشكل بهذه الوسائل الحديثة التي أنتجتها التكنولوجيا المعاصرة. فإننا بحق يوما عن يوم نقف على إعجاز الله تعالى في حفظ كتابه الكريم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
وأنت تقرأ القرآن فترى وتسمع ولا يفصلك عما جاء به القرآن فواصل زمان أو مكان، تقرأ القرآن وكأنما نزل الآن، والرسول الذي يتلقاه تراه حاضرا، وجبريل الذي نزل به ليس بعيدا أو غائبا. ذاك ما تحققه لك تلاوة القرآن، وما تجده دون تكلف أو خفاء برهان.
وإلى الآن يعني نقول مطمئنين وموقنين بأن المصحف الذي بين أيدي المسلمين هو ذات المصحف الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو الكتاب الوحيد الآن الذي تتوارثه الأجيال يعني حفظا وتلاوة، يعني كما قال أحدهم ملايين الصحف شاهد على ملايين الصدور، وملايين الصدور شاهد على ملايين الصحف، وليست هذه الميزة لكتاب آخر على وجه الأرض. وإذا تأملنا مثلا حتى في الأناجيل هي غير صالحة للحفظ وغير معدة للحفظ، ولذلك هي غير قابلة للحفظ. أما القرآن الكريم، وهذه أيضا مهمة أساسية، وهو أنك تجد الأعجمي لا يعرف حرفا واحدا من اللغة العربية، لو سألته عن اسمه أو كلمته بكلام عربي لا يستطيع أن يفهمه، ومع ذلك يحفظ القرآن الكريم، مصداقا لقوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر، يعني أن الله سبحانه وتعالى يسره توسيرا حتى تستوعبه الصدور وتحمله الصدور. ونرى الصغير يحفظ والكبير يحفظ، العربي يحفظ، الأعجمي يحفظ، حفظ الذين كانوا قبلنا ويحفظ الآن من المسلمين ما شاء الله أعداد وفيرة وهو محفوظ. إذن هذه أيضا أمر أساسي،
هو الكتاب المعجز للإنس والجن والرسالة الخالدة لهما.
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.